السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، وقد بلغت بنا القراءة إلى باب في الانتصار برذر الخيل والضعفة. طيب، لنقرأ ما تيسر. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الحافظ الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب السنن كتاب الجهاد باب في الاستنصار برذل الخيل والضعفاء. قال رحمه الله: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني.
نعم، مؤمل بن الفضل الحراني صدوق.
قال: أخبرنا الوليد.
الوليد بن مسلم القرشي كان ممن يدلس تدليس تسوية. نعم.
قال: أخبرنا ابن جابر
عن
قال عن زيد بن أرطاط الفزاري عن
جبير عابد. نعم.
عن جبير بن نفير الحضرمي
ثقة جليل القدر
أنه سمع أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو داود: زيد بن أرطاط أخو عدي بن أرطاط.
نعم، هذا حديث إسناده صحيح، رجال كلهم ثقات، لا علة فيه إلا ما يخشى من تدليس من
الوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم إنه كان يدلس تدليس تسوية، فلا بد من أن يصرح في طبقتين أو بل في الطبقات كلها كما قال ابن حجر. وقد تابع عبد الله المبارك وغيره عند الحاكم، ولذلك صححه العلامة الشيخ ناصر رحمه الله. ومعنى أبغوني أي أطلبوا لي، أطلبوا لي الضعفاء. الضعفاء من المسلمين هم من يرونهم الناس في عرفهم صعاليك، يستضعفونهم لقلة ذات يدهم ورثاثة حالهم. نعم، أستعين به، أستعين بهم لأي شيء، لأنه مظنة إجابة الدعاء الضعيف الذي ليس له حول ولا قوة، ومع ذلك هو صالح في نفسه غير معتد على غيره، فإن بركة دعائه ونصره إذا كان في الجيش المسلم أكثر من الغني الذي هو في مستواه لكن قد يكون حصل له غفلة بسبب عد ماله وحساب عماله وغير ذلك. وأصل صفة أهل الجنة كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع قال: ألا أخبركم حديث حارثة بن وهب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. أقسم على الله لأبره، ليس معنى أقسم عليك يا الله كما في حديث والله لا تكسر سن الربيع، فحلف إنما تكسر فأبره الله فلم تكسر في ذاك الوقت الذي كان أولياء صاحب الدية يريدون كسر أو معاملتها بالمثل، فقال في أخته أظن قال والله لا تكسر سنها، فأبره الله تنازلوا، فأبره الله تنازلوا. فهذه صفة أهل الجنة أنهم كل ضعيف متضعف، بعكس صفة أهل النار كل عتل جواظ جعذوري مستكبر. نعم، فهذا صفة مخالفة للصفة الأولى، جموع منوع مستكبر غليظ، هذه صفة أهل النار. والآخر ضعيف متضعف، لكن لا ينبغي أن يأخذ الإنسان هذه الصفة فيقول كل ضعيف فيصبح ضعيفا في كل شيء، كلا. أولا لأن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فإذا الضعف هنا ليس راجع لقوة الإيمان، راجع إلى هيئة الحال ورثاثة اللباس ونحو ذلك وقلة ذات اليد، فإن هذه تجعل عند العبد انكسار يبعده عن الطغيان، وهذا الانكسار قد يكون معه رحمة من الله فيجيب دعاء هذا العبد الذي حرم ما قسم للآخرين حال خير منه. ولذلك النبي كان يقول أبغوني الضعفاء، فيه أنه يستحب لقائد الجيش أنه يشرك معه في القتال الضعفاء، لأنه مظنة إجابة الدعاء ومظنة يعني النصر. فذلك قال: وتنصرون، ترزقون وتنصرون بإيش؟ بضعفائكم، بسببهم أو بركة دعائهم يدعون لكم فيجود، فيكون حينئذ ببركة دعائهم إجابة النصر، إجابتكم في النصر فتنصرون. فلا ينبغي للمسلم حينئذ أن يستهين بمن حصل له قسمة من الله أن يكون ضعيفا متضاعفا، لأن أصلا هذه من صفات أهل الجنة أنهم كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا بره. ومع ذلك المسلم إذا ابتلي برثاثة الحال وقلة ذات اليد والمكان فعليه حينئذ أن يبقى عزيزا لأنه مسلم يحمل لا إله إلا الله، لا يتذلل لأحد من خلق الله، يعز نفسه بالإسلام، فهو مسلم متبع للسلف، فينبغي أن يكون عزيزا في نفسه بإسلامه ودينه، رافعا رأسه بذلك، ولا يتذلل لأحد أو يتمسكن لأحد، بل أنه كلما استغنى الإنسان عن الخلق أعزه الله. قال ابن تيمية في الفتاوى: وعز المسلم استغناءه عن الخلق، فكلما أظهر استغناء عنهم كلما كانت له عزة، وكلما أنزل مصيبته بالناس فيوشك ألا تحل ولا ترفع عنه هذه المصيبة إلا إذا أنزلها بالله. أرأيت أيوب كم مرض أصابه البلاء وضعف حتى افتقر وأكل البلاء جسمه كله. قال ابن كثير في البداية والنهاية: فلم يبق له إلا لسانه وقلبه يذكر بهما الله، ومع ذلك ما ذكر ولا في قصة ذات سند ولو ضعيف أنه كان يتضعف ويتذلل عند الخلق، وأبدا كان صابرا كما قال الله عنه سبحانه: نعم إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهذا حكم الله عليه بحسب آثاره وأفعاله، فيكون حينئذ حسن الخلق لكن في غير مذلة في غير مسكنة، لأن الواجب على المسلم أن يعتقد أنه عزيز بالتوحيد، عزيز بالسنة، يعرف فضل الله عليه أنه جعله من أهل السنة أتباع السلف، وهذا الذي في قلبه من الاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح يوجب له عزة يجدها في نفسه ينسبها إلى ربه شكرا له، لا إلى قبيلته ولا إلى حزب، نعم، بل إلى فضل الله عليه سبحانه وتعالى. ولذلك فقد كان يمر بالصحابة ظروف شديدة جدا، حتى أنه قيل كان بعضهم يضع الحجر على بطنه، والنبي كان يتلوى من الجوع لا يجد الدقن، لكن لم تظهر عليهم آثار الذل والمسكنة، وكانت أيديهم دائما عليا، واليد العليا خير من ذي السفلى. فعلى المسلم أن يتشبه بالصحابة في ذلك، ويرفع رأسه بهذا الإسلام الذي من الله به عليه، وينزل مصيبته بالله فيدعوه: فمن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. ترك المسألة لأنه يعتقد أنها أعز له عند الله أن يسأله وحده، فإنه حينئذ سيغنيه الله عن الخلق سبحانه وتعالى لأنه سأله. فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، أي بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فعبادة ذلك أن عبادة الضعفاء وذكرهم لله أقرب للإخلاص، لجلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا، نعم، فإنهم بعيدون عن الدنيا لقلة ذات يدهم، فيكون إخلاصهم وتعلقهم بالله إيش أقوى من المترفين. حينئذ كلما كان الإنسان أقرب إلى الله وقلبه أرق، كلما كان دعاؤه أقرب ليش للإجابة. ولذلك دعانا النبي للتخفف من الدنيا، النبي دعانا للتخفف من الدنيا، لأن إذا أثقلت كاهلك بها وضعت في بيتك وضعت في مركبك وبيتك ما تثقل كاهلك به من الدنيا، فإن هذا سيلهيك عن مهامك إلى آخرتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم فوجد صورة طائر، ولم تكن محرمة الصور، لكن قال لعائشة: أميطي خرامك هذا عنا، فإنه إيش ذكرني الدنيا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يرتحل ويدعها. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجل ينادي بالشعار.
الشعار هو ما يتعارفون فيه في الحرب، تعرفون اللي يسمونها اليوم بين في الجيش الشفرة أو كلمة السر، حتى يعرف كل واحد صاحبه، لأن الجيوش تجتمع من عدة بلاد، وربما الجندي ما يعرف من معه تحت اللواء في القتال، فيستعمل شعار جملة: ربنا افتح علينا، أنت خير الفاتحين، أمت أمت، حاميم لا ينصرون، فيعرف بعضهم بهذه الشفرة أن هذا معه، أن هذا معه، حتى لا يحصل تحصل الفوضى وينقض عليه وهو معه. نعم، فهذا معنى إذا قيل شعار المهاجرين، أي علامتهم التي يتعارفون بها في الحرب، علامتهم التي يتعارفون بها في إيش؟ في الحرب. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور الخراساني ثقة، له صاحب تصانيف مصنف. نعم.
قال أخبرنا يزيد بن هارون.
ثقة متقن، وهو الواسطي، ثقة المتقن عابد.
قال عن الحجاج.
حجاج بن أرطاط الكوفي القاضي صدوق، لكنه كان كثير الخطأ.
عن قتادة.
قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة.
عن الحسن.
حسن البصري، وثقة المدلس.
عن سمرة بن جندب قال: كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن.
نعم، وهذا الحديث اسناده ضعيف، مسلسل للضعفاء. الحجاج فيه كثير التدليس، كثير الخطأ، وفيه الحسن قد عنعنه، وقيل لم يسمع من السمرة إلا الحديث العقيقة وحديث آخر، ولعله هذا ليس منه، فلا يصح إسناد هذا الحديث، لا يصح إسناده. نعم.
وقال رحمه الله: حدثنا هناد.
هناد بن السري، وهو حديث
أمت أمت، قال فكان شعارنا أمت أمت.
نعم، كان شعار المهاجرين انتهى، ثم غزونا.
نعم.
لا، هناد بن السري. نعم، وهو ثقة.
قال عن ابن المبارك.
الله المبارك الإمام، وهو ثقة عابد زاهد فقيه.
عن عكرمة بن عمار.
عكرمة بن عمار صدوق، لكن كان يغلط.
قال عن إياس بن سلمة.
إياس بن سلمة الأكوع ثقة.
عن أبيه.
نعم، قال.
نعم، أحسن الله. قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمت أمت.
نعم، وهو ثقة والده، ولكن هذا الحديث فيه عكرمة بن عمار صدوق يغلط، هذا صدوق كان يغلط، لكن هل ينزل على مرتبة الحسن؟ لا، وسيما أنه قد توبع. نعم، فالحديث حسن، وفيه من الفقه أن الشعار مستحب، لأنه فعل، والأفعال تدل على إيش؟ على الاستحباب، إلا أنه قد يصل الوجوب إذا خيف اختلاط الجيش وحصول القتل فيما بينهم والاضطراب، نعم، لأن الاستحباب يدل عليه الفعل والأفعال تدل على الاستحباب. نعم. الحديث الذي بعده
أحسن الله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة.
قال: أنبأنا سفيان.
سفيان الثوري ثقة.
عن أبي إسحاق.
عمرو بن عبيد وهو ثقة لكنه اختلط.
عن المهلب بن أبي صفرة.
أعتكيه ثقة.
قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون.
نعم، هذا الحديث قد أبهم فيه اسم الصحابي ولا يضر، أنه قال أخبرني من سمع، فما دام أنه سمع النبي فيكون الصحابة حينئذ كلهم عدول. أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هذا فيه كما تقدم. قال: إن بيتم صلى الله عليه وسلم، أي بيتكم العدو، أي قصدوكم بالقتل ليلا واختلطتم معهم، وهو كما قال ابن الأثير: تبيت العدو هو أن يقصد في الليل من غير أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة. حاميم هذا مثل أمت أمت، شعر معناه الخبر، قيل معناه الخبر، كأنه يقول: والله إنهم لا ينصرون. هذا فيه دعم إن صح التعبير معنوي، يقيل لعلي بن أبي طالب: كيف أنت ما يقف أمامك إيش عدو إلا صعقته؟ يعني أول ما يجي واحد قدام علي بارز قليل يصعق علي. قال: إذا جئت يحصل في نفسي من التفاؤل، يعني يقصد القوة، إني قاتله. فلا بد الإنسان أن ما ينهزم في نفسه، ولا أقول ثقة في نفسه، لأن النبي كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. لكن وانت مثلا لا تسعى للنقاش أهل البدعة، لكن فجأة صاحب بدعة في مجلس، فأوقع في نفسك أنك بإذن الله وتوكل عليه هازمه فتهزمه بإذن الله. نعم، بإذن الله. فهذه كما ترى في معناها. طيب، فقيل يراد بها الخبر، يعني معناه: والله إنهم لا ينصرون. طيب، وقيل معناها الدعاء، معناها الدعاء: اللهم اجعلهم لا ينصرون، يعني اجعلهم لا ينصرون. طيب، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا سافر. قال رحمه الله: حدثنا مسدد.
من شرح تقدم أكثر مرة وثقة.
قال: أخبرنا يحيى.
من سعيد القطان ثقة متقن حافظ.
قال: أخبرنا محمد بن عجلان.
القرشي صدوق، لكن اختلطت عليه حديث أبي هريرة.
قال: حدثني سعيد المقبري.
سعيد المقبري ثقة لكنه تغير.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر.
نعم. طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن له شواهد، بسبب أنه من طريق محمد بن عجلان، وهو قد اختلط عليها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولكن الحديث له طريق أخرى، يرويها الإمام أحمد رحمة الله عليه، له طريق أخرى، له طريق أخرى جاء من نفس الطريق عفوا عن الإمام أحمد، وله طرق أخرى يرويها شعبة عن عبد الله بن بشر خثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وزاد اللهم أصحبنا بنصحك وأقلبنا بذمتك، وأخرجه الترمذي. وله شاهد أيضا من حديث ابن عباس أخرجه ابن حبان وسنده جيد. فالحديث حينئذ حسن، وفيه من الفقه أنه يستحب للمسافر أن يدعو بهذا الدعاء، أن يدعو بهذا الدعاء. طيب، متى؟ إذا تحقق السفر، أما إذا لم يتحقق لا يدعو. إذا الإنسان ذهب إلى مكة للدوام فهو لم يصحب حقيبة ولم ينوي البيات، فذهب إلى مكة يحاسب عماله ويرجع، فهذا يقال ذهب إلى العمل، ذهب الدوام. فالسفر كما ذكر ابن تيمية يتبع العرف، قالوا وأجمعوا، نعم تفضل، وأجمعوا أنه لو طارد إنسان غزال 2000 ميل ما نوى إيش، ولم يكن عليه السفر، وعلى أنه يتم ذهابا وإيابا. فيقول هذا الدعاء إذا أراد السفر، يقول اللهم أنت الصاحب في السفر، أي الحافظ المعين والخليفة في الأهل، الخليفة من يقوم مقام أحد في إصلاح أمره، فهو متوكل عليه أن يحفظ أهله ويستودع الله أهله حتى يرجع إليهم. نعم، فيقول الخليفة في الأهل، هذا معنى الخليفة في الأهل، أنك تدعو الله أن يحفظ عيالك وزوجك ويقوم بإصلاح أمرهم عند السفر. كثير من الناس ما يهتم بهذا، فيه يشتكون أهله، يقول لما سافرت والله تعبنا وحصل لنا كذا وحصل لنا حريق وحصل، يا إخ ما تدعو دعاء السفر، ليش تدعو لهم أن الله يخلفك، أن يكون خليفة بالأهل، أن يحفظ أهلك من بعد سفرك، ليه تسافر تركهم يتعذبون مساكين من غير هذا الدعاء؟ أولا لابد توفر لهم أسباب العيش من غيابك إلى عودتك، ولا تكون مرتكب محرم. بخلاف جماعة التبليغ، فإحنا يقول إحنا خارجين على الله. فجاني خبر بالأمس أن واحد منهم يعني سافر لما يسمى في سبيل الله للدعوة، وترك مزرعته التي كان يرعاها ويخرج منها ألبان من البقر ومزروعات، يطعم عياله ويقتات. فبقي 3 أشهر وهو كل ما أظن ما يقول لهم برجع، يقولوا له على الله، الله بيحفظك، تخرج في سبيل الله ولا يحفظ لك في مزرعتك. نعم، المهم رجع ولقي البقر قد يبست معدته ومات، صار جيف والمزروعات يبست. نعم، أولا الخروج مبتدع لا يحبه الله، لأن التقرب إلى الله بالدعوة إليه من الجهال الذين لا يتقنون العلم ابتداع، لأنه مزيد في التقرب إلى الله، ما يريد منك الله، يريد أن يدعى إليه بعلم سبحانه. فالخروج كان غير موفق، ما له بركة، مات بقرة ومات بقرة ومات، ما هو موفق. ثم أن الشريعة أمرت بأخذ الأسباب، أهل اليمن لما خرجوا مع أن خروجهم سلفيا لأنهم خرجوا للحج في أصل المقصد أنه حج، لكن لم يكن بمجموعه سلفيا لأنه ما تزوج، فخرج، كان يخرج أهل اليمن ويسألون الناس، فقال الله تعالى حينئذ وتزودوا فإن خير الزاد إيش؟
التقوى.
ينبغي المسلم أن لا يحج ويتوكل على أزواد الناس، ويسافر ويتوكل على أزواد الناس، يسافر يقول إذا رحت البلد هناك اترفه أخذ دين من فلان وعله، إيش هذا؟ كيف يعني الدين؟ لا تسافر يا أخي، مو بشرط تسافر. بعض الناس عنده سبحان الله يعني تبريرات عجيبة، أهلك حياته وأهلك عائلته بالتبريرات، يقول خلاص أنا بروح هناك وإن شاء الله. شلون إن شاء الله؟ يعني الله على كل شيء قدير، لكن وين السبب؟ لما كان أهل اليمن ذكرت لكم ذهبوا يحجون ويقولوا الحج للحي القيوم ولا يرزقنا، بيرزقنا، وإذا بهم ما تزودوا، ما أخذوا معهم متاع المسافر للحج، فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالحاج يشترط عليه أو يجب عليه أن يأخذ نفقة الحج لنفسه، انتبه، لمن استطاع عليه سبيله، ويترك نفقة عند عياله في مخازنهم أو فلوس عندهم تكفيهم في الغالب منذ سفره وخروجه من بلدته إلى أن يرجع. أفرض عنده زاد الحج لكن عائلته ما فيه، لا يجب عليه الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يقوت قوته، أو كما قال هذا أهلك، كيف تروح تتركهم من غير قوت؟ كيف يأكلون؟ أنت مسؤول عنهم من القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا واجبك على أهلك إذا سافرت أن تترك لهم القوت اللي فيهم، نعم، وتترك لهم شخص كفء لو حصل لهم طوارئ تتعاون معك كما هو يتعاون معك، إذا طرأ مستشفى أو شيء ما يقدرون عليها تعرف من يذهبون معه، تكون متعاون من أصحابك، ثم تدعو لهم بهذا الدعاء والخليفة في الأهل حتى يحفظ الله، إن الله إذا استودعته شيء ما يضيع سبحانه لعلمه بضعفك أنك خلاص منقطع بعيد عنهم، قلت يا رب خليفة، أنت الخليفة الأهل، فإنه لن يضيعك إذا كان عندك يقين، لن يضيع عيالك. أما أنك تتركهم غير قوت تقول مثل جماعة التبليغ خروج بدعي وتقول الله بيرزقهم تخليهم يتكففون الناس، هذا ما يصلح. نعم. وعثاء السفر أي مشقته وشدته وكآبة المنظر، ما يتغير من النفس من شدة الهم والحزن، هذا الكآبة. وسوء المنقلب، حتى إذا رجعت وانقلبت من السفر الأهل ما أتي كئيبا حزينا غير مقضي الحاجة منكوبا، وش نسوي؟ إيش سووا بك مساكين؟ هذا كنت معهم آمن، فهذا السفر لم تدعو فيه ولم تأخذ السبب الصحيح فيه، فذهبت لمفازات وكذا وهم محتاجينك، هذا جيتهم مقطوعة يدك، دخلت مفازة ما تعرفها، قلت والله بتمشى مع الناس، جوا عليك لصوص مكان مو آمن، قطعوا لك يد، فعلوا جيت لأهلك مكفوف اليد حزين وما استطعت تكمل معهم إيش طريق الحياة في إطعامهم، رحت سفر ما درسته، رحت سفر ما عرفت وين تروح، جيتهم حزين على ما حصل لك وهم أحزنتهم لأنهم حينئذ لن ينتفعوا منك، سفر ما درسته ترجع وتحط مل نفسك كآبة مما حصل لك في السفر لما درسته ولا توكلت ولا دعوت الله فيه، وضعت لأهل بيتك كآبة الذين جلست عندهم بلا حراك لأجل سفر لم درس. أما إذا جاء قدر الله وقدر ما أقول شيء، ولكن ليس كما يقول بعض العوام يعني يتلاعبون في المسألة، الذي يصفون يتلاعب بالمسألة التي في القدر فيقول اضربه وصيبه، يقول هذا نصيب قدر الله عليه، فمن ضربه؟ فهمت كيف؟ فيروح وش اسمه وما يضع لأهل مال ولا شيء، يقول قدر الله ما شاء فعل، ما يصلح، لابد أن تعتني بهذه المسألة. واطوي لنا الأرض وهون علينا السفر، واطوي لنا الأرض، فالله قادر سبحان الله، كما أخبرني شخص يقول سبحان الله لما أدعو بهذا الدعاء ويدعوني يدعيه بيقين يقول أحس بتيسير ووصول سريع، لأن الله قادر أن يقارب في الزمان ويبارك فيه حتى يكون الطويل قصير وهو على كل شيء قدير. أليس المقبور في القبر أو عندما تقوم الساعة ويقوم الناس من القبور من قيامهم القبور إلى طول يوم الساعة يمر على المؤمن قيل كما بين صلاة الظهر والعصر بسرعة. وكذلك قيل في القبر يشوفون الناس 1400 سنة 600 سنة حتى تقوم الساعة، وإذا بيتمر عليه زمن يسير ما يشوف إلا القيامة قامت وقام من القبر. والله على كل شيء قدير ويجعل الكثير في الزمان يسير سبحانه وتعالى. فالله قادر يهون عليك طول المدة، حتى نسمع من يقول هذا قد يكون إنسان قاله وثم يقول وصلنا، يقول ما شاء الله ما شاء الله وصلنا، إيه لأنك دعوت دعاء السفر وكنت متيقن نسيت، فما يشعر إلا أطراف القرية بدت، يقول والله ما شعرت كان نص ساعة أو كان أجاب الله لعله دعاك وطوى عنك البعد، فصار السفر الطويل هذا يسيرا. فأحمد الله أن وفقك لدعاء السفر. نعم.
قال رحمه الله
اللهم أنت الصاحب السفر والخلف للأهل، اللهم أن يكون أعداء السفر كاتب المنظر وسلم القلم في المال والأهل، اللهم طول لنا الأرض وهون علينا السفر. يعني إذا راقبت الزيادات شرط الزيادة أن يتساوي المزيد الذي زاد يتساوى في الثقة مع من زاد عليه، وإلا فإذا كان أكثر وأحفظ فتكون خلاف فيكون هنا شذوذ، فيكون هنا شذوذ. وما المعلوم أنه إذا اتحد المخرج يعني اتحد المخرج معه فإنه حينئذ تكون لا علاقة لها، تكون حين دراسة زيادة الثقة. فجاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر، اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم أنت صاحب السفر خلف الأهل، اللهم أنك أعداء السفر وكعبة المنظر وسوء من قلب في المال والأهل. فرواية مسلم يا شك أنه كان يعتني بالزيادات مسلم هي لا شك الأصح، وهذه جاءت عن أبي هريرة وجاءت هذه عن من؟ عن ابن عمر. فيمكن أن تقوله بهذا اللفظ وتقوله بهذا اللفظ ما دام أن كلاهما صحيح. طيب هذا اللي بعده
شيخنا، ليس هنا الرواية إسنادها ضعيف رواية أبي هريرة بهذا اللفظ؟
لا هذا أبو هريرة محمد العجلان صدوق، لكن له حصل له متابعة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حصل له متابعة في هذا الحديث. ولكن لو جاء حديث صحيح مسلم بمخرج آخر يعني عن مثلا عن ابن عمر مخرج آخر غير هذا، فحينئذ يكون كلاهما يمكن أن تقوله. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا الحسن بن علي
الهذلي ثقة حافظ
قال أخبرنا عبد الرزاق
بن همام الحميري ثقة حافظ
قال أخبرني ابن جريج
ابن جريج عبد الملك وهو الأموي ثقة. نعم.
قال أخبرني أبو الزبير
محمد بن مسلم القرشي وهو صدوق
أن علي الأزدي
علي الأزدي صدوق
أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي لنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك.
نعم، هذا الحديث فيه أبو الزبير وهو مدلس، وهو صدوق إلا أنه يدلس، إلا أنه يدلس في الحديث. إسناده حسن لولا تدليس أبي الزبير. فهذا
شيخنا هنا صرح بالسماع. نعم. قال أنه أخبره.
إيه، قال أن علي الأزدي أخبره. انتفت كما لاحظت من قبل أن هذا إخبار منه، قال إلا أنه أن علي الأزدي أخبره، فيكون إسناده حسن من أجل حصول الخبر. أحسن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. مقرنين يعني مطيقين، لولا أن الله سبحانه وتعالى يسره. إذ أن هذه الدواب خاصة اليوم الطائرات نعمة عظيمة جدا، فهي تبلغ بالعبد إلى بلد لم يكن بالغة ببالغه إلا بشق الأنفس، سبحان الله. فإذا كان هذا في الدوار فكيف الطائرات والسيارات؟ لا إله إلا الله. ولولا تسخير الله لما كنا جميعا مقتدرين على ركوبه يعني. وإن ربنا منقلبون أي راجعون. اللهم إن نهون علينا سفرنا هذا، اللهم اطمئن لنا بعده، اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجوجه إذا علوا الثنايا كبروا. هذه من السنة، من السنة إذا رجع الإنسان أن يقول بعدما يذكر دعاء السفر وهو راجع، يقول آيبون تائبون، وليس إذا اقترب من البلد. يعني أن سافر تبوك راجع لجدة، قل دعاء السفر واردفه وانت راجع بايش؟ بقولك آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم، آيبون اي نحن راجعون من السفر بالسلامة الى الوطن. نعم. وكان النبي من هديه انه اذا علا الثنايا كبر، واذا هبط سبح، فهذا كان من هديه. فإذا كن كذلك، فإذا رقيت بالسيارة إلى العلو فكبر، وإذا نزلت وهبطت فسبح. فنسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.